يربو. ومنه الأثر: إذا مدح المؤمن ربى الإيمان في قلبه أي زاد. وفي اصطلاح الفقهاء: زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل.
وياتي الربا في البقرة: أراد هم أي في أخذهم الربا وقدمه عنه المال الحرام، ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا، كما قال الله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. يقول: هو الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع. وكان الربا معاملة مشروعة في الجاهلية يتعامل به جهاء قريش وغيرهم من العرب. قال الثبوني: كان العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس، وكل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. والعلاقة بين البيع والربا هي شبهة تبادل المنفعة، إلا أنها بالنسبة للبيع منفعة متكافئة، فالبائع يقدم سلعة والمشتري يقدم ثمنا، ولكن المنفعة تسجد غير متكافئة، فهي قائمة على الاستغلال البشع من جانب الدائم بالمدين المقهور المغلوب على أمره. والوعيد الوارد في حق المتعاملين بالربا مع أن أحدهما غالب والآخر مغلوب مرده إلى أن المدين رضخ ولم يدفع عن نفسه، ورضي بالتعامل بشيء حرمه الإسلام ومكن للمستغل من الاستغلال. وكل زيادة معناها في اللغة ربا، إلا أنه ليست كل زيادة محرمة، ولكن الزيادة المحرمة نوعان: أولا ربا النسيئة، وهي التي كانت شائعة في الجاهلية ومعروفة بأن يقدم المقرض مالا بالمقترض إلى زمن محدود مع رده في نهاية المدة بزيادة متفق عليها، فإذا جاء الأجل ولم يدفع الدين أنظره الدائن إلى أجل آخر في نظير زيادة أخرى وهكذا. وهذا هو المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا النوع من الربا هو المستعمل الآن في المصارف المالية، فالمقترض منها يؤدي نسبة معينة في المئة عند تسديد الدين دفعة واحدة أو على أقساط، وقد تزاد هذه النسبة عند عدم الوفاء بالسداد في الأجل، وربما تضاعفت النسبة مرات حتى تزيد على أصل الدين، وهو المعروف بالربح المركب. ثانيا ربا الفضل، وهو الذي يظهر في بيع الشيء بنظيره مع زيادة أحدهما على الآخر. مثال ذلك أن يبيع كيلة من قمح بكيلتين من قمح آخر، والفقهاء يقولون في ذلك: إذا اتحد الجنسان حرمت الزيادة والنساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. ويوضح السابوني في المرجع المشار إليه آنفا هذه القاعدة الفقهية بقوله: إذا أردنا مبادلة عين بعين كزيت بزيت أو قمح بقمح حرمت الزيادة مطلقا، ولا تعتبر الجودة والرداءة هنا. وإذا اختلفت الأجناس كقمح بشعير أو زيت بتمر مثلا جازت الزيادة فيه بشرط القبض، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي حديث آخر فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد أي مقبوضا وحالا. والربا قليله وكثيره سواء في التحريم ولا يستدل على القليل بقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة فإن الحال هنا ليست قيدا أو شرطا وإنما هي لبيان الواقع الذي كان عليه أهل الجاهلية. والنهي عن القليل والكثير يتضمنه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بيوع أبطله الإسلام. البيع والشراء عملية قديمة قدم الخلق تطورت بتطور الزمن وكان المتبايعون في الجاهلية يتبايعون على أساس الغالب والمغلوب والغالب هو البائع والمغلوب هو المشتري في أكثر الأحيان وكان الغرر يتحكم في السوق التجارية عن طريق أنواع من البيوع جاء الإسلام فأبطلها. ومن هذه البيوع بيع المزابنة وهو أن يبيع التاجر بضاعة من غير وزن أو قياس أو عد بسلعة أخرى ذات وزن أو مقاس أو عد محدود. ومن هذا القبيل بيع الرطب في رؤوس النخل بقدر معين من التمر أو أن تبيع البذر بقدر معين معلوم من الطعام وأصله من الزبن وهو الدفع وإنما نهي عنه لأن الثمر بالثمر لا يجوز إلا مثلا بمثل والثمر على رؤوس الأشجار مجهول لا يعلم قدره فتقدير المثل عسير فهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر. وبيع هذه الصورة مجازفة والبيعان إذا وقفا فيه على غب وأراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن ينبيه تجابنا أي تدافع واختصما وإن أحدهما إذا ندم جبن صاحبه عما عقد عليه أي دفعه. وفي النهاية تبدو الأثير كأن كل واحد من المتبايعين جبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. وإنما نهي عن هذا النوع من البيع لما يقع فيه من الغبن والجهالة والمخاطرة التي هي لون من القمر الذي حرمه الإسلام. وهناك مسألة مستثنيات من هذا النوع بالضرورة هي بيع العرايا. والعرايا جمع عرية بوزن قضية وهي النخلة يعطيها صاحبها رجلا محتاجا وهي في معنى نوحة. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بعد نهيه عن المزابنة فيما دون خمسة أوسق وذلك للرجل الذي يفضل من قوت سنته التمر فيدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب ولا نخل له يأكل من رطبه فيجيء إلى صاحب الحائط أي البستان فيقول له بعني ثمر نخلة أو نخلتين أو ثلاثة بخرصها من التمر فيعطيه التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس. لقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لحاجة الناس بما لا يتجاوز خمسة أوسق وهو أقل مما تجب فيه الزكاة. جاء في الفقه على المذاهب الأربعة ويقاس على التمر العنب فيجوز بيع العنب في كرمه خرصا بالزبيب كيلا قياسا على العرايا. بيع الملامسة وهي أن يكتفى عند البيع بلمس السلعة دون النظر إليها بأن تكون مغطاة أو في مكان مظلم ويكون اللمس مكان المعاونة، وفي هذا من الغرر ما فيه. بيع المنابذة، وهو عقد البيع من غير نقد وتبادل السلع من غير رؤية أو معاونة سابقة. ويمكن في هذا النوع ما يسمى برمي الحصى، وهو أن يلقي المشتري حصاة على أي سلعة على أن يأخذها بكذا، فأي سلعة أصابتها الحصاة أخذها بالثمن المسمى، أو أن يتفق الطرفان على أن يشتري من الأرض ما تصل إليه الحصاة بكذا، فيلقي الحصاة، فأي مساحة انتهت عندها الحصاة فهي بالثمن المتفق عليه. وفي هذا النوع من الغرر الذي قد يلحق البائع أو المشتري ما فيه. ويصل في هذا النوع أيضا إلقاء الحذر، وهو أن يرمز إلى إتمام الصفقة بين المتبايعين بتسليم حذر صغير بدل البضاعة. بيع المعاونة، وهو ابتياع ثمر النخل سنتين أو ثلاثا عاجلا، وهذا غرر لأنه بيع ثمر لا وجود له وقت التبايع. بيع الغربين، وقد ذكره ابن الأثير في النهاية، قال: ما هو عن بيع العربان؟ وهو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا، على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري. ويقال: أعرب في كذا، وعرب وعربان، وهو عربان وعربون وعربون، بضم العين وفتحها في الأخيرة. وقيل سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه. قال: وهو بيع باطل عند الفقهاء بما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد رضي الله عنه، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما إجازته، وحديث النهي منقطع. هذه ألوان من البيع كانت سائلة في الجاهلية، جاء الإسلام فأبطلها ونهى عنها لما فيها من الغرر والمجازفة والمخاطرة، لأنه يقيم دعائم التجارة على أسس سليمة لا غش فيها ولا خداع ولا مغابنة. ومن ثم فقد وضع الإسلام شروطا عامة لعقد البيع وصحته، ووضع شروطا في السلعة التي تباع، ووضع أحكاما عامة لكل من البائع والمشتري ولعملية البيع نفسها. شروط الإسلام لعقد البيع. سبقت الإشارة إلى أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بين البائع والمشتري، ويقضي ذلك بأن يعين المشتري السلعة المراد بيعها، أو يخبره البائع بأوصافها بدقة فيرتضيها بعد أن يعرف كل شيء عنها ويعرف ثمنها. والشروط التي وضعها للاقتداء عاجلا أو آجلا في حدود الشرط، فإن قبل المشتري ذلك وأجاب بقوله قبلت أو ما يؤدي معنى ذلك، فقد انعقد البيع. ويشترط في المشتري أن يكون بالغا عاقلا حرا بصيرا، فالسبيل لا تكليف عليه، وكذلك فقد العقل، والعبد يشترط فيه الإذن له من مالكه، والأعمى يتعين عليه أن يختار وكيلا بصيرا ليشتري له أو يبيع. ويجوز التعامل بالبيع والشراء مع غير المسلم، ولكن لا يباع له المصحف ولا العبد المسلم ولا السلاح إن كان من أهل الحرب حتى لا يقاتل به المسلمين. ويشترط في السلعة المعروضة بالبيع شروطا معينة، أنها لا تكون نجسة في عينها كالكلب والخنزير والخمر وما يجري مجرى ذلك. وأجاز بعض الفقهاء بيع ما فيه منفعة تحل شرعا، فقالوا: يجوز بيع الأرواس والأجبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها وقودا وسندا. وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب، كالزيت يستصبح به ويطلى به، والصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به، روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن بيت وقعت فيه فأرة فقال استصبحوا به وادهنوا به أذنكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة ميمونة وقد رآها ميتة هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. والفقهاء الذين أجازوا ذلك هم الأحناف والظاهرية. ويفترض كذلك في السرعة أن يكون منتفعا بها، فلا يجوز بيع الحشرات والحيات والعقارب وما شابه ذلك. فإن انتفع بشيء من ذلك بمعرفة خصائصها وإجراء الأبحاث العلمية عليها واستخدامها في الطب والعلاج جاز بيعها. قال الغزالي في الإحياء ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده، ويجوز بيع الفيل لأجل الحمل عليه، وبيع الطيور المليحة الصور وإن كانت لا تؤكل، فإن التفرد بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح. ولا يجوز بيع الكلب ولا يحل سمعه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. وجاء في مختصر الشافعي لا يحل للكلب ثمن بحال، ولو جاز ثمنه لجاز حيوان الكاهن ومهر البعيد، ولا يجوز اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو حرث أو ماشية أو من كان في معناهم. ولهؤلاء عند أبي حنيفة أيضا يحل بيع الكلب وشراؤه. أما تلك الكلاب التي يتفنن الناس في اقتنائها ويباهون بها فهي داخلة في نطاق المحظور. والخلاصة أن ما فيه منفعة في حياته بيع وحل ثمنه وقيمته، وإن لم يؤكل فالفهد يعلم للصيد، والبازي والشاهين والصقر وغيرها من الجوارح المعلمة. قال الغزالي ونال منفعة فيه لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا قيمة على من قتله، لأنه لا معنى للمنفعة فيه، حين نال مذبوحا فثمنه كأكل المال بالباطل. قال ولا يجوز بيع أدوات الله لأنه لا منفعة فيها شرعا، وكذلك بيع الصور المصنوعة من الطين وما شبهه كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان، بل إن كسرها واجب شرعا. وجوز ابن حزم بيع الصور للعب الصبايا فقط. أما صور الأشجار والثياب عليها الصور والأطباق والستور المحلاة بالصور فلا بأس ببيعها وشرائها. والغزالي رضي الله عنه ينظر في تحريم الصور المصنوعة من الطين إلى تحريم التماثيل. وقد فسر بعض الفقهاء بين ما يجوز بيعه من آلات الله وما لا يجوز، فقالوا آلات الغناء إذا قصد به غرض صحيح جاز بيعها، كالتغني لتنشيط الجهاد أو في الأعياد لإظهار السرور أو الفرح لإشهاره بدون مغالاة، لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدفي أتغنى. فقال إن كنت نذرت فاضربي. فجعلت تضرب. ويشترط في السلعة المبيعة أيضا أن تكون مملوكة للبائع أو مأذون له في بيعها، ولا يشترى من الزوجة مال الزوج، ولا من الزوج مال الزوجة، ولا من الولد مال الوالد، ولا من الوالد مال الولد، إلا إذا كان هناك أيضا سابق من المالك وإذن بالتصرف. وإذا بيع شيء من ذلك لا ينفذ البيع، حتى يجيزه المالك أو وليه حال علمه بذلك، وإلا اعتبر البيع باطلا. ومثل هذا البيع أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب أو يشتري له دون إذنه، فإن أمضى صاحب البيع صح وإلا فلا. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البارقي أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاه، فاشتريت له به شاتين، بعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاه، فقال لي: بارك الله في صفقة يمينك. وهذا الدعاء يعتبر إمضاء للبيع ورضا بالتصرف، كما يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه شرعا وحسا للمشتري، فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه، كالسمك في الماء والعبد الآبق والطير على الشجر واللبن في الدرع، إلا أن يعين مقدار ما يبيع، كأن يقول: بعتك صاعا من حليب هذه البقرة التي أملكها. وكذلك إذا كان المبيع مرهونا أو موقوفا فإنه لا يمكن تسليمه فلا يصح بيعه. ويشترط في المبيع أيضا أن يكون معلوم العين والقدر والوصف، فلا يجوز أن يقول: بعتك شاة من هذا القطيع أي شاة شئت، أو ثوبا من هذه الثياب أي ثوب شئت، إذا كانت مختلفة الصفة والنوع والمقاس والجودة، أو 100 متر من هذه الأرض من أي طرف شئت، بل لا بد من تحديد المبيع وزنا وقدرا ومساحة. ويجوز البيع على المساع إذا كانت المساحة معلومة، كأن يبيع نصف هذه المساحة أو ربعها أو نصف هذا العقار أو ربعه. والعلم بالقدر يتم بقول المبيع أو وزنه أو النظر إليه. ويشترط في المبيع كذلك أن يكون مقبوضا إن كان صاحبه قد استفاد من التهويب ومعاوضته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض. وذلك كأن يبيع الرجل شيئا قد اشتراه ولم يصبح في ملكه بعد، ويتم قبضه إذا كان مما ينقل بالنقل، وإن كان مما يضم أو يكال باستيفاء القدر وزنا أو قيلا، وإن كان عقارا بوضع اليد عليه، بأن يخلي البائع بينه وبين التصرف فيه، فيمكنه من الإقامة فيه أو تأجيره أو جمع إيراده، وإن كان أرضا لتمكينه من زراعتها أو البناء عليها أو غير ذلك من هذه المنافع الممكنة. أما إذا كان المبيع موروثا أو ميتا به أو موهوبا أو وديعة عند غيره، فيجوز نوعه قبل قبضه. والحكمة كلها عن بيع السلعة قبل قبضها أنها في ضمان البائع حتى تنقل إلى ملك المشتري، ومتى نقلت أصبحت في ضمان مشتريها، فإذا باعها دون قبضها وهلكت كانت خسارتها عليه دور المشتري، وإذا باعها المشتري وربح منها فكأنه ربح شيئا لم يتحمل فيه طبيعة الخسارة. ومما يدل على عدم جواز البيع قبل القبض ما رواه الطحاوي في معاني الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي رواية: حتى يستوفيه. واستقصى الطحاوي رضي الله عنه في ذلك عدة أحاديث وعلق عليها بقوله: فذهب قوم إلى أنه من اشترى طعاما لم يجد له بيعه حتى يقبضه، ومن اشترى غير الطعام حل له بيعه إن لم يقبضه. واحتج بهذه الآثار قائلين: لما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الطعام دل ذلك على أن حكم غير الطعام في ذلك بخلاف حكم الطعام. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام، وإن كان المذكور في الآثار التي ورد النهي فيها هو الطعام. واستدل على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا بالسوق فلما استوجبته لقيان رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده أي أعقد معه البيع، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوذه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى تحوذها التجار إلى رحالهم. بيع ما لم يرى. وهناك مبيعات لا تتم رؤيتها في مجلس العقد فيصح بيعها إذا وصفت وصفا دقيقا ليضح معالمها، ويكون للمشتري حق الخيار في إمضاء العقد أو رده إذا رآها، وللبائع الخيار أيضا. ويلتحق بذلك ما يكون في رؤيته مشقة أو ضرر كالدواء في القوارب والطعام المعبأ في علب وغير ذلك مما يترتب على فتحه ضرر وهو لا يفتح إلا عند الاستعمال. كما يلتحق بذلك أيضا السلعة في مكان بعيد من تصل بعض، والثمار المغيرة في باطن الأرض التي لا يمكن بيعها بإخراجها دفعة واحدة، وإلا ترتب على ذلك الضرر والتلف والفساد. فإن الخيار يثبت للمتعاقدين متى ثبت فساد الشيء، فمن حق المشتري إمساك السلعة أو ردها. وجمهور الفقهاء يرى بطلان البيع لما فيه من الغرر والجهالة، وجوز الأحنف البيع وأثبت الخيار عند الرؤية. وأما الجزاف الذي لا يعلم قدره على التفصيل وإنما المدار فيه على الحجب وتخمين أهل الخبرة، فإنه يجوز ولو قدر أن هناك غبن فإنه يكون مما يتساهل فيه عادة، ويشترط في الثمن أن يكون معلوم القدر والصفة والأجل. الخيار. معنى الخيار أن يكون لكل من المتعاقدين البائع أو المشتري الحق في إمضاء البيع أو إلغائه، وهو أنواع منها. أولا خيار التروي، وهو بيع موقوف على إمضاء من له حق خيار من بائع أو مشتري أو وكيل كل منهما أو وليه، ولا ينعقد البيع في هذه الحالة في مجلس البيع، وإنما ينعقد بعد موافقة من له الخيار. مثاله أن يقول بعت لك هذا الشيء أو اشتريته منك بعد رضا فلان أو إرضي فلان، وتختلف مدة الخيار باختلاف المبيع بين الطرفين بقول أحدهما وقبول الآخر. ومنتهى مدة الخيار في العقار 36 يوما، ولا يجوز للمشتري في هذه المدة أن يسكن في العقار بدون أجر، كما أن العقد يفسد إن اشترط السكن في صلب العقد لأنه شرط مناقض المقصود من البيع، إذ لا يجوز التصرف في المبيع إلا إذا دخل في ملك مشتريه، إنما يجوز أن يسكن فيه لأجر المثل. ومنتهى مدة الاختيار في العروض كالثياب والدواب وغيرها 5 أيام. انتهى الشريط الأول من كتاب البيوع في الإسلام، وله بقية على الشريط الثاني.